بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا ومعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الوجه الثالث لتخريج مسألة الغيبة في الاستفتاء هو أن يقال بأنه قامت الأدلة العقلية والنقلية على وجوب تعلم الأحكام الشرعية التي هي في معرض الابتلاء، حيث مقتضى منجزية العلم الإجمالي كما درسنا في علم الأصول، حيث أن المكلف الملتفت إلى وجود شريعة يعلم بوجود أحكام إلزامية في ضمن الشريعة، وهذا العلم الإجمالي منجز، فلا بد أن يتعلم هذه الأحكام لكي يعرف أطراف الشبهة الإلزامية فيجتنبها أو يفعلها وجوبا أو حرمة، وكذا ما دل من الأدلة النقلية أنه يسأل العبد يوم القيامة هل عملت، فيقول لم أعلم، فيقال هل لا تعلمت، فتكون لله الحجة البالغة، أو فيخصمه فتكون لله الحجة البالغة. إذن لا إشكال في وجوب تعلم الأحكام الشرعية التي هي في معرض ابتلاء المكلف، فإذا توقف التعلم على ذكر الشخص بالعيب المستور جاز ذلك لئلا يقع في الحرام المستتبع للعقاب الأخروي. وقد يقال بأنه كما ذكرنا في الأبحاث السابقة بأن هذا ليس على إطلاقه، بل لا بد من ملاحظة الأهم. لكن فلا بد من ملاحظة الأهم ملاكاً، فإنه قد يكون تعلم المسألة الشرعية الكذائية أهم من مسألة غيبة فلان، وقد يكون بالعكس، قد يكون في بعض الأحكام الشرعية الغيبة أشد قبحاً عند الشارع من تعلم هذا الحكم الشرعي الفرعي الجزئي الخاص. وفلا بد من ملاحظة الموارد بحسبها، فالاستثناء في المقام استثناء بلحاظ إحراز المصلحة الأهم كباقي هذه الفروع العشرة وهذه الصور العشرة، لا أنه استثناء مطلق كل مورد جاز فيه الاستفتاء، وهذا كله إذا توقف معرفة الحكم الشرعي على الغيبة، وإلا إذا لم يتوقف كأكثر الاستفتاءات، رجل يقول رجل فعل كذا فماذا يفعل، مو لازم يذكر هذا الشخص إلا إذا توقف في بعض الموارد على ذكره.
هذا السؤال
يتمكن
كيف يتصور توقف الاستفتاء على ذكره؟ دائما الواحد يقدر يجيب المشخصات اللي تحيط بالحالة من غير أن يصرح بالشخص.
بليق، ذكرت الشيخ أمس أنه تارة يتوقف معرفة الحكم الشرعي لأن هذه في خصوصيات كثيرة مطلع عليها المستفتي وبقيت خصوصية، كما لو كان شخص فيه شبهة ارتداد، فيه شبهة كذا، فمن يريد أن يعطيه الفتوى مطلع على بعض الجزئيات وبقت جزئيات معينة، فهذه حالة شخصية معينة أو مبتلى بوسواس أو أن ذاك الشخص معاشر إليه فيعرف جزئيات عنه وتوقفت على هذه الجزئية، ولو أتى بشيء عام قد يعطي حكم عام. ما ملاحظ العنوان الخاص الذي ماذا الذي في حق هذا الشخص. ففي بعض الفروض يتوقف، يعني لو تسأل الفقيه مسألة رجل يشوك وكذا يجوب يرعم، لكن لو سألت عن هذا بخصوصه لعلم المستفتي لعلم المفتي به قد يغير الجواب، في شبهة ارتداد، شبهة عقائدية، شبهة وسواس، شبهة كذا، بحيث أن العنوان العام قد لا يكفي في بيان ذلك، أو الوقت ضيق لا أستطيع أن أبين الملابسات، يعني الوقت ضيق معرض الابتلاء والوقت ضيق لا أستطيع أن أشرح لك كل ملابسات هذا الشخص لأنه طويلة جدا عريضة. فأقول لي فلان وهو يعرف هذا الفلان بخصوصياته بخصوصية معينة، فقد يتوقف في بعض الموارد على ذلك، وإن كانت هذه موارد جزئية ليست موارد كثيرة. على كل حال إذا توقف ولو في بعض الموارد جاز بلحاظ مراعاة الأقوائية الملاكية. هذا تمام الكلام في هذا الاستثناء. الاستثناء الآخر قصد ردع المغتاب عن المنكر. إذا فرض بأن الشخص أراد أن يردع فلان عن المنكر وتوقف ردعه عن المنكر بأن يذكره بعيبه المستور عند ثالث، بحيث يعلم أن الثالث يستطيع أن يردعه عن المنكر، فأنا المطلع على عيب فلان قمت واغتبت هذا الشخص فاعل المنكر عند الثالث بقصد أن يرتدع الثالث عن المنكر، لأنه في اطلاع الثالث معرضية الردع عن المنكر بالنسبة إلى من؟ بالنسبة إلى فاعل من؟ إلى فاعل المنكر. إذن إذا فرض بأنه قد تحققت الغيبة وكان الشخص قاصدا ردع المغتاب عن المنكر الذي يفعله وتوقف ردعه عن المنكر على ذلك، كل دائما كذي احنا بحثنا في بحثنا هذا الصور كله توقف، فضاقت قدرة المكلف عن أنه يجمع بين امتثالين، بين امتثال حرمة الغيبة وبين امتثال وجوب دفع المنكر، وحينئذ إذا ضاقت قدرة المكلف عن امتثال كلا التكليفين فحينئذ يحصل التزاحم. فمن موارد جواز الغيبة هو أن يكون قاصدا للردع عن المنكر. فما هو الدليل على ذلك؟ الدليل أشار المصنف في المقام إلى دليلين. الدليل الأول بأن الغيبة في المقام إحسان في حق فاعل المنكر، إذ ببركة غيبته سيكون هذا في معرض الانتهاء عن المنكر، فيكون من وقعت عليه الغيبة توجب انتفاء الهلكة الأخروية والعقاب، لأنه ببركة غيبته سيندفع المنكر، وإذا اندفع المنكر لن يفعل الحرام، إذا ما فعل الحرام سيكون هذا متخلصا من العقاب الأخروي والهلكة الأخروية، فيكون غيبته إحسان في من؟ إحسان له، لأنه تخليص له من شنو؟ من العقوبة الأخروية. فإذا كان هذا إحسان فكيف يكون شنو؟ فكيف يكون حرام؟ ولعله لأجل هذا الدليل قد يقال بكبرى كلية بأنه كل مورد توقف ردع المغتاب عن المنكر على غيبته جاز ذلك، فإنه إحسان في حقه، والإحسان كيف يكون شنو؟ كيف يكون محرم. وأشكل على هذا الدليل يا شيخ أحمد بإشكالين. الإشكال الأول بأنه أخص من المدعى، إذ لعله لا يرتدع
عن فعل المنكر حتى بعد أن وقعت عليه الغيبة. غاية ما في المقام أن من اغتاب كان قاصدا لردع المغتاب عن المنكر، ولكنه ما أكثر من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فلا مجيب. فمن قال بأنه سيرتدع عن المنكر ويكون هذا إحسانا له وتخليصا له من العقاب الأخروي، قد لا يرتدع عن المنكر، وبالنتيجة حينئذ كيف يكون هذا إحسانا له مع أنه لن يرتدع عن المنكر؟ إذن سيكون هذا أخص من المدعى، فلا يتم في جميع الموارد. هذا أولا. بلي، المظنة مو كافية في صدق عنوان الإحسان، لأن الإحسان هو ماذا؟ هو انتهاؤه عن المنكر الذي يوجب التخليص.
شيخنا، يجي واحد ينصحني شيخنا وقد أنا بسوء من يعني سريرة مثل ما ألتزم النصيحة،
ومعلوم
ما صدر منه في حق إحسان حكمنا شيخنا
غير معلوم.
إذا قدمت
العشاء
ما وسكبه وأهرقه وما تهلاك
نعم
من العطش، ويقال انك احسنت اليه هو بسوء اختياره ما استفاد.
لا يقال، يقول وش نكته الاحسان؟ نكته الاحسان بانه سيرتدع عن المنكر وتخليص من العقاب الاخروي. هي النكته التي ذكرت انه احسان. ليش احسان؟ هذا اغتياب كشف، حتكون ستر مستور، حتكون ستر مستور، اسقاط من اعين الناس. فلان فعل الفاحشة وهو مستتر فيها لكي أنه يدفع المنكر، لأنه لكي لا يستمر مثلا في الفاحشة. في النتيجة كيف يكون إحسان؟ يكون إحسان واضح إذا كان مدعاة للرد عن المنكر، يرتدع عن المنكر. إذا ما ارتدع عن المنكر واصل في العقاب، كيف يكون هذا إحسان في حقه؟ يقول أنت ما أحسنت لي، أنت أسأت لي، هتكتسي تري المستور. صدق عنوان الإحسان غير واضح لهذا، يعني من قرب الإحسان بنكتة أنه تخليص له من العقاب الأخروي. كيف يكون تخليص له مرتد عن المنكر؟ ما عبارة الشيخ، شو إحسان؟ ليش إحسان ما فيه؟ عبارة الشيخ مجملة، إحسانا في حقه. ليش إحسان في حقه؟ كيف يكون إحسان في حقه؟ أليس تاد إساءة؟ هتكو ستر مستور؟ على أي حال، هذا أول. إذن هذا أخص من المدعى. إذن أن الارتداء عن المنكر مو معلوم. ثانيا، لا يجوز الإحسان بالمحرم. كيف لا يجوز الإحسان بالمحرم؟ هل تحسن لشخص بأمر المحرم؟ فإنه أدلة المستحبات لا تقاوم أدلة المحرمات. الإحسان مستحبون، حدك ستر المستور محرمون. كيف تحسن للشخص بأمر محرم؟ وقد ذكرنا مرارا وتكرارا في بحث الغناء الذي سيأتيكم في الامتحان قريبا أن أدلة المستحبات لا تقاوم أدلة المحرمات، ولا معنى للإحسان بأمر محرم. تحسن لشخص بأن تفعل محرم. وقلنا هناك أن أدلة المستحبات كالإحسان وغيره منصرفة عن ما كان بسبب شنو؟ بحصة محرمة أو بسبب محرم، والغيبة من المحرمات. فدعوى شمول دليل الإحسان إلى هذه الحصة مشكل جدا كما ذكرنا في الأبحاث السابقة. فبالنتيجة هذا في الحقيقة إساءة في حقه وكشف لعيبه المستور، فكيف يكون هذا إحسانا؟ ولو كان إحسانا فإن مجرد كونه إحسانا لا يساوق جواز فعل المحرم. هذا هو الدليل الأول والجواب عليه. أما الدليل الثاني، التمسك بعموم أدلة النهي عن المنكر. مقتضى عموم دليل النهي عن المنكر هو أنه يجب النهي عن المنكر وإن توقف ذلك على غيبته. فبمقتضى عموم هذا الدليل أجواز الغيبة في مورد النهي عن المنكر. ومن الواضح أن هذا الدليل محل شنو؟ محل إشكال. لأنه أولا لا يجوز ردع المنكر بالمنكر لانصراف أدلة النهي عن المنكر عن ذلك، وإلا لجاز ردع السارق بسرقة أمواله. تردع السارق بأن تسرق أمواله، تردعه عن المنكر بفعل المنكر. أدلة النهي عن المنكر يا شيخنا الجليل لا إطلاق لها لمورد دفع المنكر بالمنكر، والمفروض أن الغيبة محرمة، فكيف تدفع المنكر بأمر شنو؟ بأمر محرم. فلا يصح التمسك بإطلاق أو بعموم دليل النهي عن المنكر للنهي وإن توقف على أمر شنو؟ على أمر محرم. هذا أولا. ثانيا، بغض النظر عن قصور دليل النهي عن المنكر، فإن المورد من باب أن هنا دليلان: دليل النهي عن المنكر دليل حرمة الغيبة، دليل النهي عن المنكر بحسب كلامك يقول انهي عن المنكر وإن وقعت في الغيبة، ذاك الدليل أيضا يقول لا تغتب وإن أردت النهي عن المنكر وإن نهيت عن المنكر. فيحصل هنا، فالنسبة بين الدليلين العموم والخصوص من واجب، ويوجد ها هنا مادة اشتراك، ومادة الاشتراك هو المجمع، النهي عن المنكر مع الغيبة. فإن أدرجنا المورد في باب التزاحم فلا بد من ملاحظة شنو؟ الأهم ملاكا. إن أدرجنا المورد في باب التزاحم لا بد أن نرى أنه ما هو الأهم ملاكا في المورد، هل المنكر الذي سيفعله أو غيبته؟ قد تكون غيبته أشد ماذا وأقوى مفسدة من المنكر الذي سيفعله. وإن جعلنا المورد من باب التعارض بين الدليلين في مادة الاشتراك، فإما أن يقال بأنه يوجد هناك مرجح لأحد الدليلين من عموم أو ما شاكل ذلك، أو يتساقطان. إذا تساقط الدليلان رجعنا إلى الأصل الأولي. فما هو الأصل الأولي في مثل هذه الموارد؟ قلنا إما أصالة الاحترام فلا تجوز الغيبة، أو نرجع إلى الأصل العملي وهو أصالة البراءة بحسب ما نقحنا في الأبحاث السابقة. التزاحم يرجح الأهم ملاكاً. ما هو الأهم؟ بل إحنا ندعي أنه يختلف اختلاف المورد. إذا الدعوة سهلة، إذا كان الدعوة سهلة فنقول يختلف باختلاف الموارد. قد تكون الغيبة أشد قبحاً من المنكر الذي سيفعله. لو كان المنكر ما يرد السلام، هذا منكر ماله، ما يرد السلام، رد السلام واجب، ما يرد السلام، وتوقف ردعه عن هذا المنكر على غيبته. التغليط في مسألة الغيبة، التغليط في مسألة الغيبة أيضا، ما في ما شاء الله الغيبة هو غيبة أخوك المؤمن كأكل لحمه ميتان. إذا رجعنا إلى هكذا ما، ولو الشيخ العظم عبارة مسك بعموم أدلة النهي عن المنكر، نقول عموم دليل النهي عن المنكر لا يصلح، لابد من ملاحظة الأهمية الملاكية، وهذا يختلف باختلاف الموارد. لابد أن نلحظ المنكر الذي سيقع فيه لو لم نقتبه سيقع فيه منكر، ما هو حجم هذا المنكر؟ تارة منكر يؤدي إلى اضمحلال الدين، هتك أعراض، صحيح؟ هتك أعراض، اضمحلال الدين، بلي. أما منكرون مستواه ليس بمستوى حرمة الغيبة، قبل أن حرمة الغيبة من المحرمات الشديدة ومن الكبار. افرض أن المنكر سيقع في الصغائر، المنكر الذي سيقع فيه من الصغائر وهذا من الكبار، فبحرمة الغيبة من الكبار، كيف أنه يجوز غيبته لأجل أنه يرد السلام على الناس؟ حق يرد السلام على الناس عموم، تمسك بعموم هنا نقول عموم أدلة النهي عن المنكر غير تامة، لأن هذا العموم يتنافى مع أيضا ماذا؟ عموم دليل حرمة الغيبة، فيحصل إما تعارض بين الدليلين أو تزاحم. فإن قلنا المورد من باب التعارض فلا بد من مراجعة الأهم، لكن وذكر الشيخ التبريزي هناك تقريبات رجعها في بيان أنه الأهم لكن أو الأقوى في مقام التعارض، هل يقدم دليل حرمة الغيبة في مقام التعارض أو يقدم دليل شنو؟ دليل النهي عن المنكر. وإن قلنا كما هو صحيح أن الموارد من موارد التزاحم لضيق قدرة المكلف، بحثنا الآن ضيق قدرة المكلف عن الجمع بين الامتثالين، لا بد من ملاحظة الأهمية الملاكية، فما عندنا قاعدة مضطردة، هذا يختلف باختلاف الموارد. ولهذا أشكل الأعلام الشيخ التبريزي السيد الخوي على ما أفاده المصنف في المقام. هذا ما يتعلق بشنو؟ هذا ما يتعلق بهذا شنو؟ بهذا اسأل استثناء. ولهذا قال وانقرأ نحن وصلنا بل ومنها ومنها قصد ردع نعم استفتاء ما قرأنا بل ومنها الاستفتاء بأن يقول للمفتي ظلمني فلان حقي. نقول الأولى أن لا يجعل هكذا المثال، غير المثال، لأن هذا المثال ناظر إلى مقام التظلم على شخص، فيدخل في ذاك البحث التظلم، يعني أدخل التظلم والاستفتاء، فإذا بنينا على جواز التظلم فلا نحتاج إلى نقطة الاستفتاء، فكان الأولى في مقام التعبير أن لا يعبر فلان ظلمني، فلان بخيل لا يعطيني ما يكفيني لولدي هذا، أو كذا هذا السائل أمه لا تدفع يد لامس فماذا أفعل؟ فلان يشرب فلان امرأة مبتلات بزوج، فلان يشرب الخمر في البيت كذا، ماذا أفعل؟ أما التظلم هذا يدخل في مقام التظلم على شخص، ظلمني فلان حقي فكيف طريقي في الخلاص. وهذا إذا كان الاستفتاء موقوفا على ذكر الظالم بالخصوص، وإلا فلا يجوز بلا أشكال. ليش؟ لأن المورد لا يكون من موارد التزاحم. ويمكن الاستدلال عليه على شنو؟ على هذا الاستثناء بحكاية هند زوجة أبي سفيان واشتكائها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وقولها إنه رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي، فلم يرد صلى الله عليه وآله عليها غيبة أبي سفيان. ولو نوقش في الاستدلال بخروج غيبة مثل أبي سفيان عن محل الكلام كما ذكرنا بالأمس، أمكن الاستدلال بصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام الرواية، واحتمال كونها متجاهرة مدفوعة بالأصل. قلنا أمس أما يريد الأصل العملي أو يريد الأصل اللفظي وهو الإطلاق المقامي، وعلى كليهما يرد الإشكال. ومنها قصد ردع المغتاب عن المنكر الذي يفعله، فإنه أولى من ستر المنكر عليه. ليش؟ قال فهو في الحقيقة إحسان في حقه، هذا الدليل الأول. نقول أسأت في حقه من جهة، وإن أحسنت له من جهة أخرى فإنه كشفت عيبه المستور، فليس هو إحسان متمحض، فإنه إساءة في المقام أيضا، مضافا إلى عموم أدلة النهي عن المنكر. الاستثناء الآخر الذي ذكره قصد حسم مادة فساد المغتاب عن الناس، قصد حسم مادة الفساد المغتاب عن الناس. فإذا فرض أن الشخص كان مبتدع ولا بد أن يفرض لتنقيح موضوع البحث أن الشخص مؤمن وكان وبلي، فهذا تارة يفرض بأنه ملتفت إلى أن ما يقول به بدع، وتارة غير ملتفت. فإن كان ملتفتا إلى أن ما يقوله ابتداع في الدين فيندرج أيضا في المطلب السابق، وهو أنه فاعل للمنكر، لأنه ينسب إلى الشريعة شيئا ليست من الشريعة، وهو عالم بأن هذا ليس من الشريعة، فهو هذا قد فعل المنكرات، فيدخل في البحث السابق. وإن لم يكن ملتفتان، وإن لم يكن ملتفتان، فيدخل هنا في محل البحث. إذن إذا كان ملتفتان فيدخل في مسألة النهي عن المنكر أو قصدي ردع المغتاب عن المنكر، ويدخل أيضا بعنوان آخر في محل بحثنا من باب حسم مادة، حسم مادة الفساد. إذن إذا كان الشخص ملتفت بعنوان سيدخل، بعنوان الردع عن المنكر، وبعنوان آخر حسم مادة فساد المغتاب عن الناس. أما إذا لم يكن ملتفت فإنه وإن لم يتنقح مسألة ردع المغتاب عن المنكر، وإلا كنه سيتنقح موضوع بحثنا، وهو حسم مادة فساد المغتاب عن الناس. إذن إذا فرض أن الشخص مبتدع وخيف على الناس، ماذا وخيف على الناس من هذه المادة، فإنها مادة توجب إفساد الناس وإضلالهم. فهنا قالوا يجوز الغيبة، غيبة هذا المبتدع، غرضا لحسم مادة الفساد. من وين؟ يقولون أولا وثانيا. أولا ملاحظة عالم التزاحم، فإنه لا إشكال أن حسب هذه المادة التي توجب إضلال الناس أشد مفسدة من غيبة هذا المبتدع. فيدور الآن بين أن بل لا نغتاب المبتدع في الدين ونحافظ على شخصيته ويقع إضلال للأمة وابتعاد للأمة عن الدين وإيقاع في الفساد، وبين أن نحافظ على عامة المؤمنين من هذه المادة التي توجب الإضلال، ونحافظ على دينهم وعقيدتهم وسلوكهم، وماذا ونقوم بإسقاط حرمة وهتك ستر من المبتدع في الدين، أيهما أولى؟ لا إشكال ولا شبهة أن حفظ المؤمنين عن ماذا؟ عن الفساد الموجب لضياع إضلال هؤلاء المؤمنين، لأجل ماذا؟ وتقديمه على أهمية ماذا؟ على أهمية مفسدة أو على مفسدة ماذا؟ الغيبة بالنسبة إلى شخص واحد وهو المبتدع في الدين. لا إشكال أن هذا أولى من ذاك، فمصلحة دفع فسادي هذا أولى من ستري المبتدع عن ماذا؟ عن عيبه المستور. هذا أولا. وثانيا قد يقال المورد ليس من باب التزاحم أصلا، بل من باب التخصيص، فلا نلحظ الأهمية الملاكية، وذلك لما ورد في صحيحة داود بن سرحان كما ذكرنا سابقا عن أبي عبد الله عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا رأيتم أهل الريب والبدع من بعدي فأظهروا البراءة منهم وأكثروا من سبهم والقول فيهم والوقيعة وباهتوهم كي لا يطمعوا في الفساد في الإسلام، ويحذرهم الناس ولا يتعلموا من بدعهم، يكتب الله لكم بذلك الحسنات ويرفع لكم به الدرجات. فيتمسك بهذه الرواية على أن الشارع هو جوز، يعني هو لاحظ في عالم الملاك، في عالم الجع، هو لاحظ أهمية الملاك وقام ودل ولواء ولا يرى امتداد حرمة الحرمة الغيبة والساب وما شاكل ذلك إلى مولد أهل الريب والبداع. فإذا في مورد كون الشخص من أهل الريب والبداع بل لا امتداد لدليل الحرمة في عالم الجهل إلى هذا المورد، لأن الشارع بنفسه تصدى لماذا لبيان أنه في هذا المورد ترتفع الحرمة. وهذا كما عبرنا عنه سابقا، هذا وظيفة قام أو هذا أمر تصدى المولى شنو لبيانه، بغض النظر عن تطبيق عالم التزاحم والملاكات ماذا الأهم والأقل أهمية. الشارع بعلمه الغيبي اطلع على وجود المصالح الواقعية وقال دليل حرمة أو حرمة الغيبة حرمة السب وما شاكل لا امتداد لها لمورد أهل الريب والبداع. فحينئذ يكون هذا استثناء وتخصيص، وإذا كان تخصيص لا يكون المورد من أي باب؟ من باب التزاحم. هنا وقع كلام، ما معنى باهتوهم وباهتوهم؟ شو يعني مباهتة؟ ماذا تفهمون؟ أكثروا من سبهم، سبهم يعني واضح هو أن تقول في الشخص كلاما يوجب الذنب، واضح هذا السب، فلان كذا، فلان فاسق، فلان فاسق هذا السب، لأن كل كلام يوجب ماذا الذم والتنقيص في الحق الآخر مصداق من مصاديق السب. قالوا الوقيع عن الغيبة، القول فيهم والوقيع، الوقيع هي الغيبة. وباهتوهم، والشارع بيّن الغرض والحكمة كي لا يطمع. ما معنى المباهتة؟ هنا يوجد احتمالان ذكرها الأعلام في المباهتة. إما الباهتوهم بمعنى الأمر بالبهتان، أي أن تقول فيهم أشياء ليس فيهم، والشارع جوز ذلك لمصلحة، لأن هذا باب الكذب، صح كذب هذا يصير، غايته أن الكذب لأجل مصلحة أهم عند الشارع، ولا مانع من تجويز الكذب لأجل مصلحة أهم عند الشارع، لأن قبح الكذب ليس من باب العلية التامة كالظلم، وإنما هو من عبارة من باب الاقتضاء. ولهذا وردت موارد يعني هناك موارد بل جوز الشارع فيها الكذب. وإما أن يراد معنى آخر ذكره بل وقربه في المجلسي العلامة المجلسي في الجزء 24 صفحة 204، ذكر أنه المراد من باهتوهم ليس البهتان بمعنى نسبة شيء لم يقل ليس فيهم، بل المراد منه أنه هكذا تعبيره، المراد بالمباهتة إلزامهم بالحجج القاطعة وجعلهم متحيرين لا يحيرون جوابا، كما قال الله تعالى فبهت الذي كفر. من المباهتة يقول من البهت، والبهت يعني إلزامهم بالحجج القاطعة ومواجهتهم ومحاربتهم حتى يتحيرون فلا يستطيعون جوابا. وقال هذا هو الأقرب في المراد ماذا؟ وباهتوهم كي لا يطمعوا في الفساد، واضح؟ ألزموهم بالحجج الدامغة التي تجعلهم متحيرين كي لا يطمعوا في الفساد في الإسلام ويحذرهم الناس ولا يتعلموا من بدعهم. ويظهر من بعض الأعاظم أيضا يرى أن الاحتمال الثاني الذي ذكرته عن المجلسي هو المراد، هو الصحيح في المراد من هذه الآية. وش تظهر الثمرة في الرواية؟ لا دليل على جواز البهتان بناء على هذا الاحتمال، لا دليل على جواز البهتان، لأنه البهتان محرم، نسبة شيء إلى شخص لم يقل حرام شرعا، وهذه الرواية لا تدل على جواز البهتان. نعم دلت على جواز الغيبة، على جواز السب، على جواز كذا إظهار البراءة. أما البهتان وهو أن ينسب إلى الشخص لم يقله، بلي هذا لا يجوز. ومع الاحتمال والتردد بين الاحتمالين أيضا لا تكون الرواية دالة على جواز البهتان. هذا بلي هذا هو الدليل الثاني الذي ذكر في المقام. والفرق بين الدليلين واضح، أن الأول تزاحم الثاني تخصيص. قال ما في شيء المطالب، النقاط كلها واحدة، تزاحمات كلها هملة أو تخصيص. إلى تخصيص تحتاج إلى دليل خاص، ولهذا السيد الإمام قال ما بحث الأمور، قال عبارة واحدة هي أو الرأس حق ويش يقول، هي هذه الموارد كلها محكومة باب التزاحم. فإن أحرزت أهمية الملاك أو احتملت أنه أهم فبها ونعمت، وإلا إذا ما أحرزت أن أحدهما أهم تصل يكون متساويين يكون تخير. قال الله رؤوفا رحيما وكفى الله من القتال. قال ومنها قصد حسم مادة فساد المغتاب عن الناس كالمبتدع الذي مو أي مبتدع، واحد مبتدع ما حد يسمع كلام يضحك عليه، جاي يمشي يضحك عليه، لا، المبتدع الذي يخاف من إضلاله الناس. المبتدع الذي يخاف بل من إضلاله الناس. ويدل عليه مضافا إلى أن مصلحة دفع فتنته عن الناس أولى من ستر المغتاب، هذا الشخص المبتدع في الدين، بلي ويدل عليه مضافا كذا ما عن الكافي بسنده الصحيح الرواية. نكمل بعد ما أطلق المطلب الذي بعده، جرح الشهود. جرح الشهود تارة يكون في باب القضاء أمام القاضي، وتارة نتكلم عن جرح الرواة. فالجرح تارة، يعني بحثنا في الجرح، تارة للشهود وتارة للرواة. فهنا مطلبان. المطلب الأول بالنسبة إلى الشهود، لو فرضنا بأن الشخص قام وشهد عند القاضي بأن فلانة زوجة فلان، أو أن الدار ملك لفلان وغيرها من القضايا، وكان الشخص يعلم بأن هذا الشاهد فاسق، فهل يجوز أن يذهب إلى القاضي ويكشف عيبه المستور، يقول فلان فاسق وفسقه كان مستتر بفسقه، كان على ظاهر العدالة، وإذا سئل عن قال لا نعلم من ظاهره إلا فنه إلا خيره، ولكن هذا يعلم بواطنه بس ظاهر قاعدية يعرف، فهل يجوز له أن يبين فسقه أمام القاضي فيجرح الشاهد أو لا؟ ذكروا من موارد الاستثناء جرح الشهود، وقد أفاد المصنف وأيضا السيد الخوئي قدس سره بأنه اتفق الأصحاب، يقول اتفق الأصحاب على جواز جرح الشهود وإظهار فسقهم صونا لأموال الناس وأعراضهم وأنفسهم، إذ لولا تجويز الشارع لذلك لبغوا الفساق في الأرض على راحتهم. يدعي يأتي شخص ويدعي أنه هذه المرأة زوجته ويحصل لي اثنين من الفساق ويجي يشهدون، واضح؟ يأتي شخص يصير لعبة في الدين، يقول لعبة يصير حرج ومرج، يأتي شخص ويقول فلان زوجتي فيدعي زوجية المرأة الأجنبية، ويأتي ببين بين سهل يجيب شاهدين فساق من رابعة ويجون يشهدون وتمم القضية. وكذا في أموال فلان الدار داري يجيب لي شاهدين فساق ويصير هذا الدار إليه، فيلزم الحرج والمراج وضياع الحقوق ويلزم أنه لا تصان أعراض الناس ولا أموالهم ولا أنفسهم، لأنه يقول حرام عليك أنت تشهد بأن هذا فساق، هذا قاعد فتجرحه. إذن هذه نكتة عقلائية عامة نوعية ببركتها يمكن أن يقال بأن دليل حرمة الغيبة لا يشمل مثل هذه الموارد. إذن هناك نكتة عقلائية عامة ببركتها تمنع من شمول دليل حرمة الغيبة للمورد، وإلا يلزم ضياع أموال الناس وأعراضهم وأنفسهم وضياع الحقوق، والشارع لا يرضى بضياع الحقوق، والشارع لا يرضى بضياع الحقوق. وحينئذ لا إشكال أنه الشارع لا يرى أهمية لحفظ حرمة هذا الفاسق الذي ذهب للقاضي وشهد زورا، ونقول لا حافظ على حرمته حتى لو شهد زور، حرمته كبيرة عند الشارع، ولكن تضيع حقوق شنو؟ حقوق الناس. إذن بهذا اللحاظ نطمئن بأن ملاك هتك ستره أولى عند الشارع، أو ملاك حفظ حقوق الناس العامة أولى من مذ حفظ حرمة هذا الفاسق الذي وصل فسقه إلى أن يشهد زورا. بس فاسق بينه وبين رب الله شهد شنو؟ شهد زورا. بيعتبر الشيخ العظام مصلحة عدم الحكم بشهادة الفساق أولى من الستر على الفاسق. هل هذا مضطرد؟ لو في تأمل على نحو الموجبة الكلية
فاسق
يعني الذي لا تقبل شهادته اللي هو ليس فيه العدالة،
يعني ما نقوم على خلاف إنه مرتكب الكبيرة ومن أصر رأس أو يعني
بلي على
الخلاف ما مشكلة، لكن هل يلزم فيه أيضا أن يكون متجارة أو
لا؟ مو العدالة الواقعية، شخص إذا كان يشرب الخمر ولا فسد فاسق، يعني ارتكب الحرام. معنى الفسق من يرتكب الحرام، هذا خلاف التجارة. شخص رأيته يشرب الخمر في بيته هذا فاسق، مو عادي خمر، ما يجوز صلاة خلفه ولا شيء، غايته أنه ما تجاهر وذهب هذا وشهد في المحكمة وأنا مطلع عليه، ستضيع الحقوق. فيقول يجوز لك أن تجرح الشهود. ولم يتوقف أحد في هذه المسألة وما يلاحظون الأهمية، يعني كأنه المسألة واضحة، يعني دائما الأهم لكن شنو؟ الأهم حفظ حقوق في باب القضاء.
يعني حتى لو كان مثلا حفظ مثل إبرة مثلا بإدعية مثلا عليه،
ولهذا هذا إشكال. لو كان دينارين دينارين قال راح القاضي، نحن قضت على أشياء بسيطة، قاضي قال بأن هذه الدينارين أو لي على فلان دين، كم مقدار الدين؟ 5 دينار. قرشت بيبسي ها 5 دينار. وقام شخص وجاء بشهود وأعلم بأن الشاهد فاسق. تارة ركز بعد هالبلما يقولون مو بس أنه قد يكون هذا الفاسق صادق في هالمورد، صحيح؟ مو لازما أطلع على بطلان شهادته، لا، متى ما كان الشاهد فاسق فلي أن أجرحه حتى وإن احتمت بأن ما قاله صح. يمكن متحرج عن الكذب بس فاسق، صحيح؟ لأنه يشترط العدالة، يمكن متحرج عن الكذب، أو يمكن لعله في هذا المورد صادق. يقول لا يجوز لك الجهل. هل يحرز مثل هذه الموارد؟ مثل هالموارد؟ نعم، مثل زوجية فلانة، أعراض، أموال خطيرة، أنفس، أما مثل دينارين، قضية بسيطة، هل يجوز؟ وهذا مستتر، يفعل الفاحشة مستترا، هل أقول فلان فاسق وأجرحه؟ وإذا جرحته بعد ما يكفيني، لابد أن أتي بشنو بعد؟ بينا، ما يقبلون كلامي في القضاء إذا أقول له فلان مو عادل، وش دليلك؟ أنا موضوعات يحتاج إلى بينا، هل يجوز أو لا؟ في بل في السعة تأمل والله العالم. لا، في مثل هالموارد، الأموال، الأشياء البسيطة، قطعا حرمة الغيبة أشد من مثل ماذا؟ من مثل ضياع حق دينار أو دينارين، بل هي أموال غير خطيرة، أموال بسيطة، أو بعض القضايا الجزئية في باب القضاء.
شيخنا عفوا، في نعم. هذا الباب، في باب مستثنيات الغيبة، في هذا المورد وغيره، بعض عبارات الفقهاء
نعم.
يعني فيها هذا الشيء من قبيل يعني التوسعة التي قد تبدو مشكلة، يعني مثل قضية في مورد الاستفتاء مثل سيد خير رضوان الله عليه عبر إلى زي من هو ضيع على حكاية
الظاهر هذا مو ناظرين إلى الأفراد اللي قلت أنا أفراد الخفية، ناظرين إلى الفرد المتعارف الفرد الشائع حقوق قضائية، مو ناظرين إلى الفرد. ولا لو تسألهم أنت بعد ذلك لعلهم في استفتاءات تفصل أكثر تجيب لهم بعض القضايا الجزئية النادرة التي ما يشملها لسان عباراتهم في البحث مو معلوم شمول الحكم إليها. الظاهر أنه كل هذا من باب إحراز الملاك ويتكلمون عن الحالة المتعارفة، أما الحالات النادرة وغير الشائعة لا يعلم إطلاق عباراتهم إليها. فالكلام أنه جرح الشهود يعني إن كان مرادهم الفرد المتعارف بل لأن البعض سيقول لو تلاحظوها والفقهاء يجيبون أمثلة صعبة أمثلة ثقيلة حتك الأعراض ضياع الحقوق زين. إذا كان شيء جزئي ماذا تقولون؟ لا يحرز شمول كلامهم إلى هذه الموارد الجزئية، إن كان تشمل يحتاج إلى دليل واضح. إذا كان في التزاحم مشكل، حرمة الغيبة قطعا أهم من حفظ دينار ودينار ضيع دينار ودينار ما عليه، خب حتك حرمة المؤمن حرام وهو فعل المفروض أنه فعل الفاحشة شنو؟ فعل الفاحشة متسترة، وأنا أيضا لا أعلم بأنه كاذب في هذه الدعوة في هذه الشهادة. فإحراز أهمية الملاك في مثل ما الموارد مشكل جدا. لا بلا هم بقاضي
أو أنه لا أعمى القاضي لا يسمع الحديث
لا يجوز، قالوا لازم أمام القاضي لأنه لا يترقب جرح الشهود، لا يترقب أثر لجرح الشهود أمام غير القاضي.
يعني
المدار على جرح الشهود القاضي أنه يتوقف عليه الدعاوى والقضاء،
يعني فقط يحتاج إلى استدعاء أو بدون استدعاء؟
لا بدون استدعاء، أنت ابتداء تروح ما يحتاج، أنا ابتداء أروح سمعت أن فلان بيشهد أنا أروح مباشرة وأجرحه لكي أحافظ على الحق وأدفع ماذا ولكي لا تبطل الحقوق صونا لأموال الناس وأعراضهم وأنفسهم. السيخ يقول لولا ذاك لبغى الفساق في الأرض فعل كذا فادعوا زوجية، هذا كلام تام فيها المصالح المتعارفة، المصادر غير الواضحة محل تأمل والله العالم. بعدين أنت بتكتب رسالة عملية تدقق شوف عليك الواحد إذا واحد يكتب رسالة عملية يدقق يشوف هل الأمثلة هذه شنو يسويها فيها. أي بس هذا ما يمنع إحراز إلى مثل هالمورد، مثل هاي الموارد البسيطة الشارع يجوز حرمة يعني حتى التخصيص لا يحرز أنه النكتة العقلائية تمتد إلى مثل مسألة شنو حرمة الغيبة التي هي أكل أي حب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا بمسألة دينار ودينارين، هل قد حرمة المؤمن بدينار ودينارين يعني خب. هذا بالنسبة إلى جرح الشهود. وأما بالنسبة إلى جرح الرواة فيقول الشيخ الأعظم قدس سره بأنه جرح الرواة أيضا جائز، لأن في عدم جرحهم مفسدة العمل بروايتهم، ومفسدة العمل برواية الفاسق أعظم من مفسدة شهادته، إذ أن جرح الرواة يتوقف عليه حفظ الدين وصيانة شريعة سيد المرسلين وحفظ الأحكام وحفظ الأحكام وحدودها من المحرمة والواجبة، وهذا يتوقف على جرح الرواة، وإلا لولا جرح الرواة لوقعنا في الابتلاء بالعمل بالأحكام على خلاف الواقع، فيلزم من ذلك ضياع الدين. ولأجل ذلك قامت السيرة على شنو؟ على جرح الرواة. وبحثنا في المشكلة أي راوي؟ الراوي المؤمن، واضح كما في الأبحاث السابقة، إذا كان الراوي مؤمنا وكان متسترا يعني ليس إشكال على الكشي وعلى النجاشي، مو معلوم أنه أولا لضعفهم قسم كبير منهم غير مؤمنين بالمعنى الخاص، وبعضهم غير معلوم متستر، لعله كان شنو؟ لعله كان ظاهرا، ومع احتمال ذلك يحمل الفعل النجاشي ودنيا على الصح على الصحة. لكن محل البحث لو كان اطلع الرجالي أو اطلع الشخص على أن هذا الراوي الذي يروي الروايات التي هي في محل ابتلاء الناس وفيها أحكام شرعية على أنه فاسق، فإنه مفسدة العمل بروايته أعظم من مفسدة شهادته. أقول هذا أيضا ليس على إطلاقه. قد يكون الراوي له روايات إلزامية ويتوقف عدم العمل بروايته على غيبته، مسألة صعبة، إذ تارة الشخص ليست له روايات إلزامية أصلا، روايات ترخيصية ينقل مستحبات أو مكروهات لا تتوقف على جرح الراوي وعدم جرحه للتوسع في مثل هذه الأبواب للتسامح وما شاكل ذلك. فإذا فرضنا أنه ليس له رواية إلزامية، والروايات التي يأتينا روايات مستحبات، روايات مزار، روايات عامة، لا يأتي هذا، ما في مفسدة في العمل بروايته أصلا، لأنه رواية على طبق القاعدة سنعمل بها. بل حتى لو نقل حكم إلزامي، قد يكون الحكم الإلزامي، بل لا يتوقف عدم العمل به أو العمل به على جرحه، إما أنه روايته معارضة برواية أخرى، فحتى لو قلت أنه ما جرحته لم يعمل بروايته للتعارض، شفتين؟ هذا شخص نقل رواية، رواية إلزامية بالوجوب، هناك رواية إلزامية أخرى حتى لو كان ثقة لن يعمل بروايته للتعارض والتساقط، فهنا لا يتوقف حفظ الشريعة على شنو؟ على غيبته. وقد يكون حكم إلزامي ونفس المضمون فيه رواية أخرى بنفس المضمون، فلا يتوقف على جرحه، لأنه العمل بمضمون ما يلقى ليس فيه مفسدة، لأنه الحكم الصحيح. إذن هذا في مجال شنه؟ مجال ضيق. يعني هذه النكتة إنما تجوز غيبة من؟ غيبة ما المؤمن المتستر إذا نقل رواية، إنما تجوز إذا توقف العمل عدم العمل بروايته على غيبته، وكان مضمون هذا حكم إلزامي. ما وسعنا إلزامي خطير لا مخطير، يعني ما بين يعني خطير مخطير،
يعني هو روا لنا الجمعة روا لنا الدعاء وجود الدعاء للهلال،
نعم،
وهو مثلا معلوم لي معلوم في الاسبان،
نعم،
فليكن يعني شنو
قصدي؟
ما يلزم ايقاع، ما يلزم تضيع ملاك الشارع، ملاك الترخيص والامتنان، الشارع لا يرى وجوب الدعاء عنده، فهذا يلزم تضييق للمكلفين كلهم،
هذا الملاك مزاحم لملاك
حرمته، فهذا ضيع ملاك الشارع باخباره، هم يقولون هذا ضيع الملاكات، الشارع ما يريد الاحتياط من المكلفين لأن حرج، لأجل مصلحة فاسق ويتصدى، مو بس فاسق بينه وبين ربه، يتصدى للكذب وينقل روايات عن المعصومين، فيقولون هذا ما يحرز أن الشارع جعل له حرمة. فإذا كان حكم إلزامي مشكل، يقول إذا كان هذا ينقل حكم إلزامي فيلزم منه تضييع أغراض الشارع وهذا فاسق وتصدى للكذب على المعصوم، جاز فسقه لأن حفظ ملاك الشارع ولو مصلحة الامتنان والملاك الإباحة الاقتضائية أهم عند الشارع من بيان مفسدة هذا الفاسق الذي تصدى للكذب على المعصوم ونقل الرواية، إذا حدث أنه كاذب، أنه كذب على المعصوم. أما إذا كان أحكام ترخيصية أو كلامه مطابق له أو مو مبتدأ بحكم إلزامي، هذه التوسعة محل إشكال، ولكن يكون قامت السيرة على ذلك، سيرة متشرعية قائمة في معرض من زمان المعصومين، الجرح والتعديل موجود في معرضهم، وكانوا يجرحون ولا يلتفتون إلى الدقائق، هل له رواية إلزامية، له رواية ترخيصية، هل لها معارضة، ما أعلم هالوسوسة اللي عندي أنا، واضح هالتدقيقات، لعله تسامح ما عنده إلزام، لا، يقول هذا تصدى لنقل روايات وهو فاسق، فإن فيه لا أقل المعرضية، محتاج أفتش على الروايات أشوف فيها حكم إلزامي في حكم إلزامي، جازت شنو؟ جازت غيبته، وهذا ما قامت عليه السيرة، فإن قامت سيرة متشرعية على ذلك فهي حجة لأنها متلقاة من قبل المشرع والله العالم بحقائق الأمور وبواطنها. سيأتي إن شاء الله. نأتي له بعد كم منه. لا سنة
قلنا. عفوا الشيخ ما يلزم التفصيل بين يعني فسق وآخر في الحديث والرواية.
كيف يعني؟
يعني تارة يكون فسق من ناحية الكذب. هذا يهم لي في.
على الخلاف هل الحجة الخبر العادل أو الخبر الثقة؟ بل هذا على الخلاف أن الحجية لخبر العادل كما يرى جمع كثير من المتقدمين أو خبر الثقة. إن قلنا خبر العادل يبين فسقه، إن الثقة قصد فسق اللساني، فإما المراد من الفسق كما درسنا الفسق اللساني عدم احتراز عن الكذب، وإما أن يراد من الفسق الجوارحي الذي منع الاستقامة على جادة الشريعة. هذا كله مبني على المسألة على الملاك في جعل الحجية، هل الحجية لخبر العادل الخبر الصحيح لا الخبر الموثوق، أو أن الحجية لمطلق خبر الثقة. فذاك الخلاف يأتي، والفسق يستعمل تارة بالفسق اللساني كما درسنا في بحث آية النبأ إن جاءكم فاسق بنبأ، إما الفسق اللساني بمعنى عدم التحرز عن الكذب، وإما الفسق ماذا؟ الفسق الجوارحي. بلي هو
يعني على انه في الشرط في الروايه ان يكون عدلا لا مجرد ان يكون
لا هو بيان الفرق.
ما جاء حينئذ جرحه في غير
ما قال ما معلوم انه جرحوه الرواة في جرحوه في التحرز من الكذب كذاب كاذب
لا واضح في كثير من الرواة هكذا كذاب مفتر كذا ضعيف الحديث ما شاء كذا
ما يقول يشرب الخمر
لا لا في بعض الموارد يعني اعم من هذا المعنى
يمكن مو مؤمن مو غير مؤمن أو غير مستتر القدر الواضح من السيرة ما ورد واقفي ما في شيء واقفي خب مذهب ما في شيء ما في في التراجم يشرب الخمر يفعل الفاحشة ما في هالأمور مو غير متحرج من الكذب كذاب يدلس هاي ما يتعلق بمسألة الوثاقة والضبط بس هذا يأكد كما ذكر الشيخ في العدة وكذا أن المدار على الوثاقة لا على العدالة ولهذا ما تعرضوا إلى مسألة ولهذا يقول شخص ثقة ما يقول عادل يقول ثقة مع أنه وثاقته مكافية فاصل المذهب ما في إشكال
لا هو فاصل المذهب
ظاهر شخص فاصل المذهب يعني مغالي مفطحي ما في إشكال وهذه مغيبة لأنه هذا ليس شيئا خفيا في ظاهر فاصل المذهب مخلط أو مثلا أو فطحي أو واقفي أو كذا ولهذا هذا يؤكد على أن المدار في الفسق هنا الفسق اللساني كما يراه المشهور لهذا ما ذهب قليل من علمائنا ذهبوا إلى المدار على خبر العدالة العادي لأن المدار الصحيح بس هي رأي جدا نادر قليل المعروف الوثاقة لا العدالة لا العدالة وصلى الله على محمد وآله